إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن هذه المحاضرة والتي جاءت بعنوان اجتنبوا الموبقات هي من سلسلة محاضرات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وفقها الله عز وجل إلى كل خير وهدى، والتي المقصود منها في أولها وفي آخرها تنبيه الناس على ما يقع منهم من اقتراف هذه الذنوب وهذه الكبائر، والتي أثرت في حياة الناس كثيرا، أثرت في صلتهم مع ربهم سبحانه وتعالى، وأثرت كذلك في صلتهم مع غيرهم، فإن المعاصي والذنوب كما لها آثار على العبد بينه وبين الله جل وعلا، فإن لها آثارا عظيمة فيما بين العباد وأنفسهم. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث الصحيحة أن كثرة ولوج الناس الكبائر هي من علامات الساعة الكبرى، وإن مما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تؤثر في القلب كتأثير السموم على البدن على اختلاف درجاتها. وهل من شر أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا إلا من تلك الذنوب والمعاصي؟ هل أخرج آدم أبونا عليه السلام من جنة القرار إلى دار المصائب والذنوب إلى دار المصائب والآلام إلا بسبب تلك الكبائر؟ وهل أبعد إبليس وأخرج من الرحمة إلى النعلة إلا بسبب تلك الكبائر؟ وهل أغرق الله جل وعلا قوم نوح وأغرقهم بالماء وأهلكهم إلا بسبب هذه الذنوب والكبائر؟ وهل سلط الله جل وعلا على عاد الريح وعلى ثمود الصيحة ورفع قوم لوط حتى جعل الله جل وعلا عاليهم سافلهم إلا بسبب هذه الذنوب والكبائر؟ وهل خسف الله جل وعلا بقارون وأغرق الله جل وعلا فرعون إلا بسبب هذه الذنوب والكبائر؟ إنها شر مستطير وبلاء عظيم إذا ابتلى الله جل وعلا به العبد أهلكه في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة محذرة من هذه الكبائر ومن ولوجها، وأخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم أن حلول تلك الكبائر على الناس هو شر وبلاء. يقول الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فسبب الانتقام أنهم أغضبوا الله جل وعلا. وهل إغضاب الله سبحانه وتعالى يكون بأعظم من انتهاك محارم الله جل وعلا؟ ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن رحمة الله. أيها الإخوة، يعصى الله بالليل، يعصى الله بالنهار، يعصى الله بالسر، يعصى الله بالجهر، ومع ذلك يعفو الله ويتجاوز. يا من تجرأت على كبائر الله سبحانه وتعالى، اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله
الله يراك، اعلم أن الله يطلع عليك، لا تخفى على الله سبحانه تعالى خافية. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول أي يخالف هديه عليه الصلاة والسلام، ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعصيان أوامره، بإتيان الكبائر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم أيها المسلمون، إن وعد الله حق، والله مهما اقترفت من الكبائر، مهما غشيت من الحرام، فإن عذاب الله جل وعلا وعقابه آت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار. نعم أيها الإخوة، إن الله جل وعلا يغار. وغيرة الله أن تؤتى محارم الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله يغار، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى لما حرم الفواحش حرمها لحكم عظيمة، لأسرار جليلة كريمة يعلمها سبحانه وتعالى. والناس لو تأملوا هذه المعاصي لوجدوا أن في تحريم الله جل وعلا لهم فيها حكما. فالله لما حرم الزنا حرمه لاختلاط الأنساب، ولما حرم الخمر حرمه الله جل وعلا لأن بالخمر يرتكب المرء ما حرم الله سبحانه وتعالى من دون أن يشعر ويعقل. لما حرم الله الغيبة حرم النميمة، حرم الافتيات على الناس، حرم الله جل وعلا القذف المحصنات الغافلات. إنما أراد الله جل وعلا أن يكون المجتمع مجتمعا مسلما متكاملا تعلوه المحبة ويسوده الخير وتخلو منه الفواحش والمنكرات. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة صرح صلى الله عليه وسلم بذكر الكبائر، وقد عدها العلماء قرابة 700، وقال بعضهم أنها 70، ومنها تتفرع جميع الكبائر. ولكن أيها الإخوة، العلماء حدوا وجعلوا للكبيرة ضابط، فقالوا: كل ما صدر الله جل وعلا فيه اللعن، أو صدر الله جل وعلا فيه الغضب، أو توعد الله جل وعلا عليه بحد في الدنيا أو في الآخرة، فإنه يدخل في تعريف الكبيرة. ولنأتي أيها الإخوة لجملة من الكبائر التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. والإشراك بالله سنأتي عليه مفصلا. وأما عقوق الوالدين فهو عصيانهما، وهذا هو الذي انتشر من كثير من الأبناء هداهم الله عز وجل، يزجون بآبائهم وأمهاتهم في دور العجزة والمسنين، ولا ترى من الابن أي بر وأي صلة. إن آهات الآباء وسفرات الأمهات لتعلو في هذا الزمن أيها الإخوة من عقوق كثير من الأبناء هداهم الله عز وجل. فاتقوا الله في آبائكم، واتقوا الله في أمهاتكم. شهادة الزور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بات كثير من الناس لا يرعى لله حقا، يحلف بالله عز وجل بالكعبة وبغيرها بأغلظ الأيمان على أبخس أمور الدنيا. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر في آخر الزمان: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ألم يشهد كثير من الناس على حقوق الغير بشهادة الزور؟ ألم يقسموا كما نسمع ونرى ونشاهد، يقسم بالله الأيمان المغلظة وهم يعلمون أنهم كاذبون في تلك الأيمان. نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر سئل عن أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن تزاني بحليلة جارك. الزنا أيها الإخوة، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء في أهلك فلتعلمي. لقد تساهل كثير من الناس بهذه الكبيرة للأسف، مع أن الله جل وعلا حرمها في كتابه وبين غلظ تحريمها وبين أنها فحشا وأنها ساءت سبيلا، ومع ذلك نرى كثيرا من الناس يتساهل فيها وللأسف الشديد. نص العلماء أيها الإخوة أن الزنا من الكبائر العظيمة والتي آثارها على العبد في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، والله وبالله وتالله وأقسم على ذلك أن لا يوفق زان في هذه الحياة الدنيا أبدا. إن الفقر دليله وطريقه هو الزنا، إن العمى والطغيان والفساد وغلق القلب وغلق الحجب بين الله وبين العبد هو سبب وأثر من آثار الزنا، فاتقوا الله أيها الناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الكبائر شتم الرجل لوالديه. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل أبه وأمه فيسب ذاك أباه وأمه. السبائب والشتائم وبذيء القول الذي نراه بين الناس، كثير من الناس لا يرعى لألفاظه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الذنوب والكبائر الشتائم والسبائب بين الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالكذب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استوفى أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره. هذه بعض الكبائر التي جاءت في هذا الحديث: رجل أعطى بي ثم غدر. أي شر وأي بلاء أن تعطي الناس الأمان ثم تخفرهم وثم تخفرهم وتغدرهم بأمان الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الصحيحة أن من أعطى بميثاق الله وأن من أعطى بعهد الله فإنه يجب عليه أن ينفي بهذا العهد وهذا الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن المؤمن لا يغدر، إن المؤمن لا يخون، إن المؤمن لا يغدر بعهد الله جل وعلا ورسوله. هذه هي صفات المؤمنين، إن المؤمن لا ينقص العمال حقوقهم. إن من العجب العجاب أن ترى في هذا الزمان خفة إيمان كثير من الناس بأن استهانوا للأسف الشديد بالحقوق والأجور. نرى العامل يعمل بالشهر والاثنين والثلاث ثم تخرج منه الآهات والزفرات أنه لا يجد حقه. نجد العمال يتجمعون ويسألون رواتبهم. هذا العامل الذي يشقى بالليل ويشقى بالنهار يتصبب عرقه من أجل أن يطعم أبناءه وذريته، والله وبالله وتالله إنك لتتحمل أمام الله جل وعلا وزر أنك لم تؤده حقوقه، فإن ذلك من الكبائر. ودين الإسلام أيها الإخوة ليس هو دين العقيدة، ليس هو دين العبادة كما يظن كثير من الناس، بل هو دين السلوك، هو دين الأخلاق. فإن المسلمين لم يفتحوا مشارق الأرض ومغاربها ولم يغزوا ديار الكفر بسيوفهم بل غزوها بأخلاقهم ومعاملتهم وسلوكهم. فما بالنا نرى المسلمين اليوم يعكسون عن الإسلام صورة سيئة وللأسف الشديد. إن من الكبائر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها اللعن أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. ونقف أيها الإخوة وقفات مع هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يتقرب بهذه العبادة وهي عبادة الذبح لله عز وجل لغيره جل وعلا فهو ملعون بلسان محمد صلى الله عليه وسلم. لعن الله من يلعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، كل من يآوي المحدثين، كل من يآوي المخربين، كل من يآوي المفسدين، كل من يآوي الإرهابيين، كل من يآوي الذين يحدثون البلابل والقلاقل في المجتمع، كل من يآوي ويحتضن مفسدا في هذه الدولة أو في غيرها فإنه ملعون بلسان محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أشار في أحاديث كثيرة إلى جملة عظيمة من الكبائر، ولكن لا نستطيع في هذه الدقائق المعدودة أن نحصيها أو أن نقف عليها. ولكن قبل أن ينسحب بساط الوقت كما يقال من تحت قدمي، أشير أيها الإخوة إلى حديث واحد وأشرح فيه بعض الكبائر، لأن هذه الكبائر قد انتشرت في المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. والاجتناب أيها الإخوة هو الانتهاء والزجر والكف عن هذه الموبقات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والموبقات أيها الإخوة هي المهلكات والمفسدات والمغمسات في عذاب الله جل وعلا وفي عقابه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى سبع موبقات هي بالمثابة وبالتنبيه إلى غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله، إن الشرك بالله هو الطامة الكبرى، هي المصيبة العظمى، هو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا، هو الجرم الذي إذا اقترفه العبد لا نجاة منه عند الله جل وعلا إلا بالخلود في نار جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك بالله مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك أيها الإخوة هو أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لله جل وعلا. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا النوع ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند مع الرحمن أيا كان من شجر ومن إنسان. الشرك بالله هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يغفره. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحر. السحر أيها الإخوة الذي انتشر في هذا الزمان انتشار النار في الهشيم، وهو عبارة عن ما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح هو عبارة عن عقد وعزائم ورقى ينفث فيها الساحر فيتقرب إلى هؤلاء الشياطين ويخدمهم ويعبدهم من دون الله جل وعلا، فيتقربون إليه بخدمته في ذلك. والسحر أيها الإخوة أخبر الله جل وعلا أنه كفر في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إن السحر حق أيها المسلمون، وهو يقتل ويمرض ويدمر ويفرق بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: وجاءوا بسحر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن سحر فقد أشرك. السحر أيها الإخوة أمره عظيم وأنواعه كثيرة، ومهما حاولنا أن نستطرد فيه فإننا لن ننتهي من ذلك، ولكن أنبه إلى أمر بسيط ألا وهو، فلننبه أيها الإخوة إخواننا وأبناءنا وزوجاتنا وأهلينا إلى شر هؤلاء السحرة. وينبغي على كل واحد منا أن يتعاون مع الجهات المختصة، وليكن كل واحد منا رجل دولة، وليكن كل واحد منا حارس، وكل واحد منا شرطي في الإبلاغ عن هؤلاء المفسدين، في الإبلاغ عن هؤلاء المجرمين الذين ينخرون في المجتمع، الذين يزعزعون الأمن، الذين يفرقون بين المرء وزوجه. كم من مكلوم، كم من أم، كم من أخ، كم من صديق يبتلي بشيء من هذا السحر، فهو يتقلب من آلامه ليلا ونهارا. فاتقوا الله جل وعلا، ولا تذهبوا إلى هؤلاء السحرة، ولا تتعاملوا معهم، ولا تصدقوهم في شيء. من الكبائر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها القتل. والقتل أيها الإخوة هو إزهاق الروح بغير حق، وليس من ذنب أعظم ولا أجرم بعد الشرك بالله والسحر من القتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، والحديث عند الإمام أحمد والدارقطني بإسناد حسن، لزوال الدنيا عند الله جل وعلا أهون من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ويقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس. ومع ذلك، ومع هذه الأحاديث المتواترة والأخبار الصحيحة، ما بالنا نرى ونشاهد الواحد منا يفتح القنوات الفضائية، يفتح التلفاز، وإذا به يجد الدم يراق في مشارق الأرض وفي مغاربها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن من علامات الساعة الكبرى أن ينتشر السيف، وأن ينتشر القتل والدمار، حتى لا يعلم القاتل لما قتل، ولا المقتول فيما قتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من القتل، قصد النبي صلى الله عليه وسلم وعنى أن يكون المسلم تجاه أخيه المسلم أن يحافظ على عرضه، أن يحافظ على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع العظيمة، في حجة الوداع، أرشد الصحابة إلى وصايا عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في عامكم هذا في شهركم هذا. إن دم المسلم حرام أيها الإخوة، إن دم المعاهد الذي يدخل البلاد بأمان رئيس الدولة أو بغيرها لا يجوز التعرض له بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالقتل شره عظيم وبلاؤه مستطير. من الموبقات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم أيها الإخوة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وقال هم سواء. فما بال كثير من الناس أيها الإخوة نراهم ونسمع عنهم أنهم يأتون الربا ولا يبالون. ألم يسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. ألم يسمعوا إلى قول الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله. الله جل وعلا لما يعلن عليك الحرب، من الذي سينقذك؟ ومن الذي سيؤويك؟ ومن الذي سينجيك؟ فالربا شره عظيم أيها الإخوة. من الموبقات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أكل مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل أموال اليتامى والتعرض لهم لا شك أنه ظلم، وصاحبه ملعون، وهو على شر عظيم. من الموبقات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها: التولي يوم الزحف، وهو الهروب من ساحة المعركة. المسلمون ينتظرون منك النصر، وينتظرون منك التأييد، وينتظرون منك أن ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت تتولى بدبورك وتخذل المسلمين للأسف الشديد في ساحة الوغى. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالله جل وعلا قد حرم ذلك. وفي النهاية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن من أعظم الجرم ومن أعظم الباطل أن يتعرض المسلم إلى عرض أخيه المسلم، أن يقع فيه وأن يتعرض له. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث العظيمة الكثيرة المتواترة أخبر أن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فعرض المسلم حرام، لا يجوز التعرض له بسوء. فكيف إذا كان العرض أيها الإخوة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كان المطعون به أمي وأمك وأم جميع المؤمنين؟ إن القلب ليتفطر وإن الفؤاد ليدمي أيها الإخوة من أن تسمع بمسلم يقع في عرض أخيه المسلم. فكيف إذا كان الموقوع فيه الطاهرة النقية المبرأة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها الطاهرة التي طهرها الله من فوق 7 سماوات، والتي أخبر الله جل وعلا ببراءتها، والتي قالت رضي الله عنها: نشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. فكيف إذا كان المطعون فيها رضي الله عنها؟ هذا شره عظيم وهذا بلاؤه كبير. كيف والقرآن طهرها؟ كيف والله جل وعلا تكلم ببراءتها؟ بل وحذر الله جل وعلا في نهاية الآيات من الوقوع في عرضها فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إذن عودوا لمثله إن كنتم كافرين. فلنعلم أيها الإخوة أن العرض أمره عظيم وأنه لا يجوز أن يطعن فيه. فكيف إذا كان العرض عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. إن لهذه الكبائر أيها الإخوة آثار، فمن آثارها حرمان العلم. فالعلم نور يقذفه الله جل وعلا في القلب، وهذه الكبائر تطفئ ذلك النور ولأجل ذلك قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. إن من آثار تلك الكبائر حرمان الرزق أيها الإخوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن من آثار تلك الكبائر وحشة يجدها العاصي في قلبه، سواء في معاملته مع ربه أو مع الناس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. إن من آثار تلك المعاصي محق البركة، هوان العبد على الله جل وعلا. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. إن من آثار تلك المعاصي أنواع من الفساد في الهواء والزرع وفي الدواب وفي غيرها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم أيها الإخوة، فإن من أعظم آثار الذنوب والمعاصي محق البركة، ذهاب آثار المطر والقطر من السماء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما في ما بأنفسهم. وفي نهاية المقام وفي نهاية الحديث نوجه النداء إلى كل من اقترف ذنبا من الذنوب، إلى كل من اقترف كبيرة من الكبائر: أقبل على الله جل وعلا. إن الله ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويدي الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وإن الله جل وعلا يغفر الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أيها العاصي، لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من غفران الله. فمهما اقترفت من الذنوب والمعاصي، ما دام أن التوبة قبل أن تخرج تطلع الشمس من مغربها، وقبل أن تغرغر، فإن الله جل وعلا يقبلها ويعفو عنك. فليكن إقبالك على الله جل وعلا عظيما، ولتعلم كل العلم أن الله سبحانه وتعالى غفور، وأنه رحيم، وأنه يفرح جل وعلا بتوبة التائبين وإنابة المستغفرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.